الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 81 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 39 من كتاب البيوع، والأول من كتاب من باب الهبة والعمرة والرقبة. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه وفي لفظ. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وعن ابن عباس رضي الله، متفق عليه هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه والترمذي وابن حبان والحاكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وهو حديث حسن لغيره، أخرجه أحمد وابن حبان من طريق يونس المؤدب عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به وفي آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. وهذا الإسناد ظاهره الصحة ولكنه معل، فقد رواه جماعة من أصحاب حماد عن حماد بإسناده بدون ذكر ابن عباس. قال الدارقطني في العلل: وهو الأصح. ويؤيده أن ابن عيينة تابع حماد بن زيد على رواية الإرسال، خرجه البزار كما كشف الأستار والحميدي. ويؤيدها أيضا أن ابن طاووس تابع عمرو بن دينار فرواه عن طاووس مرسلا، خرجه عبد الرزاق في الصحيح أن الحديث من مراسيل طاووس والله أعلم. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق وأحمد الحميدي من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي عن أبي هريرة، ولفظ أحمد وعبد الرزاق مختصر. وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب رواية ابن عجلان عن المقبري، وقد ضعفها القطان والنسائي، ولكن ابن عجلان قد توبع، فقد رواه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بنحوه، وليس فيه تكرار الإثابة ثلاث مرات، بل فيه أنه أثابه ست بكرات. خرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن أبي معشر به، وأبو معشر ضعيف. وتابعه أيضا أيوب بن أبي مسكين أبو العلاء فرواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة كما رواه أبو معشر وأيوب بن أبي مسكين صدوق له أوهام. فالحديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذه الطرق، ويزداد قوة بمرسل طاووس المتقدم والله أعلم، قاله المحقق. وأما مسائل ما تقدم، فالباب يتكلم عن ثلاثة أنواع من العطية: الأول الهبة، والثاني العمرة، والثالث الرقبة. فالهبة هي عطية لا يطلب فيها ثوابا ولا تقيد بوقت، والعمرة عطية تقيد بموت أحدهما. يقول: أعمرتك هذه الدار أو هذه المزرعة، عمري أو عمرك، فسميت عمرة لهذا. والرقبة هي عطية مقيدة بعد وقت، فيقول له: هذه الدار لك بعد موتي أو لأبنائك بعد موتك، فيظل كل واحد منهما يرتقب موت الآخر، فسميت رقبة لهذا الباب. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عمرة ورخص في العمرة. وأما الهبة فأحكامها على ما يأتي. أولا قال ابن قدامة في المغني أن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، لأن التمليك إما أن يكون بعوض فهو البيع، وإما أن يكون بغير عوض فهو الهدية. واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة والصدقة والهدية متغيران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية. فالظاهر أن من أعطى شيئا ينوي به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. وأما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره، وقد قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إذا ثبت هذا فإن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض، سيأتي هذا الحكم في بابه. وهو قول أكثر الفقهاء منهم النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك وأبو ثور يلزم ذلك بمجرد العقد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه، ولأنه إزالة ملك بغير عوض فلزم بمجرد العقد كالوقف والعتق انتهى. وهذا القول سيأتي أنه يخالف فيه بعضهم ويشترط في الهبة القبض فيما يصح فيه القبض، وكذلك التخلية فيما يتعسر فيه القبض. وإذا وهب لشخص شيئا ثم رجع قبل أن يسلمه إياه فالجمهور على جواز ذلك، ومنع بعضهم الصحيح الجواز على ما يأتي. قال ابن قدامة في المغني والواهب بالخيار قبل القبض إن شاء أقبضها وأمضاها، وإن شاء رجع فيها ومنعها، ولا يصح قبضها إلا بإذنه، فإن قبضها الموهوب له بغير إذنه لم تتم الهبة ولم يصح القبض. وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا قبضها في المجلس صح وإن لم يأذن له، لأن الهبة قامت مقام الإذن في القبض لكونها دالة على رضاه بالتمليك الذي لا يتم إلا بالقبض. ولنا أنه قبض الهبة بغير إذن الواهب فلم يصح كما بعد المجلس أو كما لو نهاه عن قبضها، ولأن التسليم غير مستحق على الواهب، فلا يصح التسليم إلا بإذنه كما لو أخذ المشتري المبيع من البائع قبل تسليم ثمنه، ولا يصح جعل الهبة إذنا في القبض بدليل ما بعد المجلس، ولو أذن الواهب في القبض ثم رجع عن الإذن أو رجع في الهبة صح رجوعه لأن ذلك ليس بقبض، وإن رجع بعد القبض لم ينفع رجوعه لأن الهبة تمت انتهى. صورة هذه المسألة أني أقول لأحدكم هذا الكتاب هبة لك ثم أتراجع قبل أن أقبضه إياه، فهذا لا يدخل في مثل السوء لأنه لم يتملكها بعد، وعلى هذا كما ترى الجمهور. وخالف الحنفية فذهبوا إلى لزومها بمجرد الوعد، لكن هذا قد قيدوه بما كان من المكيل والموزون، وبعضهم أطلق في غير المكيل والموزون. قال ابن قدامة في المغني يعني أن غير المكيل والموزون تلزم الهبة فيه بمجرد العقد، ويثبت الملك في الموهوب قبل قبضه، وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه يروى عنهما أنهما قال الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض، وهو قول مالك وأبي ثور، عن أحمد رواية أخرى لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض، وهو قول أكثر أهل العلم. قال المروذي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة، ويروى ذلك عن النخعي والثوري والحسن بن صالح والعنبري والشافعي وأصحاب الرأي لما ذكرنا في المسألة الأولى. وجه الرواية الأولى أن الهبة أحد نوعي التمليك، فكان منها ما لا يلزم قبل القبض ومنها ما يلزم قبله كالبيع، فإن فيه ما لا يلزم قبل القبض وهو الصرف وبيع الربويات، ومنه ما يلزم قبله وهو ما عدا ذلك انتهى. وبعضهم ذهب إلى أن الإيجاب والقبول يكفي، فكونه يقول وهبتك هذه وهو يقول قبلتها فقد تم الأمر. قال في المغني يدل على أنه إنما يستغني عن القبض في موضع وجد فيه الإيجاب والقبول، والإيجاب أن يقول وهبتك أو أهديت إليك أو أعطيتك أو هذا لك ونحوه من الألفاظ الدالة على هذا المعنى، والقبول أن يقول قبلت أو رضيت أو نحو هذا. وذكر القاضي وأبو الخطاب أن الهبة والعطية لا تصح كلها إلا بإيجاب وقبول، ولا بد منهما سواء وجد القبض أو لم يوجد. وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي لأنه عقد تمليك، فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالنكاح. والصحيح أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية ولا يحتاج إلى لفظ، وهذا اختيار ابن عقيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى، ويفرق الصدقات، ويأمر سعاته بتفريقها وأخذها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم في ذلك إيجاب ولا قبول ولا أمر به ولا تعليمه لأحد. وهذا القول حققه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، حيث ذكر جميع العقود التي يشترط فيها جماهير الفقهاء الإيجاب والقبول بالصيغة، وهي قوله قبلت أو بعت قبلت، زويتك قبلت، أعطيتك أخذت ونحو هذا. فكثير من الفقهاء يشترطون الصيغة، حتى أنهم يبطلون عقد النكاح الذي بدون صيغة. والآن كثير من البلدان الإسلامية كالبلاد التي تعتمد على الكتابة، وكذلك كثير من البلاد غير الإسلامية التي يتم فيها التعاقد بين المسلمين، ربما يزوج أحدهم الآخر بدون لفظ، لا يقول زوجتك ولا يقول قبلت. وهكذا البيع والشراء، كثير من الأمور تشترى بغير بعت وبغير اشتريت، فعلى قولهم تكون العقود باطلة. والذي رجحه شيخ الإسلام أن هذا لا يلزم، فأي لفظ أو فعل يعني تم به العقد على هذا النوع الذي يتعاقدون عليه صح، سواء تلفظ أو لم يتلفظ، أشار أو لم يشر. فمثلا بعض الأشياء أخذها شراؤها، مناولة المال كقوله اشتريته، ومناولة السلعة كقوله بعته، فهذا من هذا الباب. وإذا كان الموهوب أمرا لا يستطيع أن يناوله فإنه يخلي بينه وبينه، وهكذا يكون القبض. قال ابن قدامة في المغني والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه لا حائل دونه، وفيما ينقل بالنقل، وفي المشاع بتسليم الكل إليه. فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب وكل الشريك في قبضه لك ونقله. ويجوز أيضا وهب المشاع، رجل له نصيب في هذه الأرض ولم يتم القسمة بعد إذ، فيقول وهبتك نصيبي في هذه الأرض، هل يقال لا يجوز لأنه غرر؟ ما هناك أي غرر، لأنه أصلا الموهوب له ما سيعطي شيء ولا سيكون خاسر شيء. فإن كان ثمة غرر فهو في الواهب، والواهب قد تنازل، والموهوب ما عليه أي غرر، فيقبلها على أي حال كان، فيجوز ذلك. قال في المغني وتصحبة المشاع به قال مالك والشافعي، قال الشافعي سواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن. قال أصحاب الرأي لا تصحبة المشاع الذي يمكن قسمته، لأن القبض شرط في الهبة، ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه، فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته، لكن قول الشافعي هو الصواب. وهل يجوز أن يهب المجهول؟ كان يقول وهبت لك غنمة، والغنمة هذه غير موجودة، أو وهبت لك أرضا والأرض هذه غير معلومة، أو وهبت لك سيارة وهذه السيارة غير معلومة الأوصاف. قال أحمد في رواية أبي داود وحرب لا تصح هبة المجهول، وقال في رواية حرب: إذا قال شاه من غنمي يعني وهبتها لك لم يجز. وبه قال الشافعي: ويحتمل أن الجهل إذا كان في حق الواهب منع الصحة لأنه غرر في حقه، وإن كان من الموهوب له لم يمنعها لأنه لا غرر في حقه، فلم يعتبر في حقه العلم بما يوهب له كالموصى له. وقال مالك: تصح هبة المجهول لأنه تبرع فصح في المجهول كالنذر والوصية. ووجه الأول أنه عقد تمليك لا يصح تعليقه بالشروط، فلم يصح في المجهول كالبيع بخلاف النذر والوصية. هذه المسألة كما ترى عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى: الواهب يعلم ما أعطى والموهوب لا يعلم. المسألة الثانية: الواهب لا يعلم يعني ما أعطى من حيث مثلا الجودة، من حيث الصفة إلى غير ذلك، والموهوب لا يضره، علم أو لم يعلم، لأنه رابح على أي حال كان، سواء كانت طيبة أو كانت دون ذلك. الموهوب له يعني له الغرم بدون له الغنم بدون غرم. فهذا الأمر الذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس به، لا بأس به إن لم يلحق الواهب يعني غرر فادح بحيث عند ذلك يلحقه الضرر في ماله وربما يبقى متحسرا على ما وهب. وهل يصح تعليق الهبة بشرط؟ قال: ولا يصح تعليق الهبة بشرط لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع. فإن علقها على شرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك، كان وعدا. وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها، نحو أن يقول: وهبتك هذا بشرط ألا تهبه أو ألا تبيعه، أو بشرط أن تهبه أو تبيعه، أو بشرط أن تهب فلانا شيئا، يصح الشرط، وفي صحة الهبة وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع. وإن وقت الهبة فقال: وهبتك هذه سنة ثم يعود إلي، لم يصح لأنه عقد تمليك لعين، فلم يصح مؤقتا كالبيع. يعني وهبتك لمدة سنة هذا لا يصح، لأنها هذه ما هي هبة، هذه ليست بهبة، هذه ستكون عارية. وأما وهبتك مطلقا هذه هي الهبة. وكذلك وهبتك على ألا تهب، الصحيح في هذا أنه لا يلزمه، لأنه شرط يخالف العقد الذي تم عليه، لأن الهبة يلزم منها التملك، وإذا تملك جاز الإعطاء والهدية والصدقة والوصية وغير ذلك من الأحكام. قال: وإن وهب أمة واستثنى ما في بطنها صح في قياس قول أحمد في من أعتق أمة واستثنى ما في بطنها، لأنه تبرع بالأم دون ما في بطنها فأشبه العتق. وبه يقول في العتق النخعي وإسحاق وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي: تصح الهبة ويبطل الاستثناء، ولنا أنه لم يهب الولد فلم يملك الموهوب له كالمنفصل وكالموصى به. وهل يجوز أن يهب الدين الذي في ذمة الناس له؟ رجل عنده لزيد 5000 ريال، فيقول زيد لعمر: اذهب إلى فلان فقد وهبتك ما عنده من الدين. يصح ولا محذور في ذلك. قال ابن قدامة: وإذا كان له في ذمة إنسان دين فوهب له أو أبرأه منه أو أحله منه صح، وبرأت ذمة الغريم منه. وإن رد ذلك ولم يقبله لأنه إسقاط فلم يفتقر إلى القبول، كإسقاط القصاص والشفعة وحد القذف وكالعتق والطلاق. وإن قال: تصدقت به عليك، صح، فإن القرآن ورد في الإبراء بلفظه. وإذا وهب الأب لابنه شيء، وهذا هو حديث الباب، فإن كان إلا ذلك الابن فلا حرج، وللابن أن يقبضه، فإذا قبضه صار ملكا له يتصرف فيه كيف شاء، إلا إذا كان للأب عدة أبناء فيلزمه العدل فيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشدني على جور. إلا أنهم اختلفوا في مسألة البنات، عند الهبة، هل يلزم أن تعطى البنت كالذكر؟ فالجمهور والذي يرجحه ابن قدامة عكس ذلك، أن الذكر له مثل حظ الأنثيين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأنثى تساوي الذكر في الهبة وفي العطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم، ولم يفرق بين ذكر وأنثى. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر ذلك لبشير لم يستفصل منه ويقول له: هل لك أبناء ذكور وبنات إناث ونحو ذلك؟ وعدم التفريق بين الذكر والأنثى هو اختيار شيخنا يحيى أيضا، فإنه يرى المساواة بينهما. إلا أن هنا مسألة، وهي أننا اتفقنا أنه لا أنه يلزم المساواة بين الأبناء في الهبة الذكور على الصحيح، ولا بأس أن تنصف الأنثى. لكن هناك شاب يحتاج إلى لباس مثلا ب20,000، وهناك طفل يحتاج إلى 5,000، فهل يلزم المساواة بينهم؟ لا يلزم. أو مثلا على هناك آخر يحتاج إلى سيارة لمن يستطيع أن يشتري لولده سيارة، بينما الثاني يحتاج إلى موتور أو يحتاج إلى سيكل من هذه الأمور، فإعطاء هذا ما يناسبه وهذا ما يناسبه يعتبر من العدل، لأن الأمر لم يأتي على المساواة، وإنما قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، والعدل قد يكون بغير مساواة. ولا يلزمه أن يساوي مثلا بين أخوانه في هبة، أو بين أعمامه، أو بين أخواله، إنما الأمر في حق العدل، أقصد مطلوب في حق الأبناء. ولا يجوز للرجل أن يعود في هبته إلا في الوالد فيما أعطى ولده، لكن اشترط العلماء 4 شروط في جواز عود الوالد في هبته التي أعطاها ولده. الأول: أن تكون باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك لا يلزم الرد. الآن مثلا أعطيت ولدي هذا الكتاب، خرج وباعه من آخر، هل يجوز لي أن أقول ارجع لي الكتاب؟ لا يجوز، لأنه قد خرج عن ملكه. الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد، بحيث يملك التصرف في رقبتها، فإن استولد الأمة لم يملك الأب الرجوع فيها، لأن الملك فيها لا يجوز نقله إلى غير سيدها. الثالث: ألا يتعلق بها رغبة لغير الولد، فإن تعلقت بها رغبة لغيره مثل أن يهب له ولده، مثل أن يهب لولده شيء فيرغب الناس في معاملته وأدانوه ديونا أو رغبوا في مناكحته فزوجوه إن كان ذكرا أو تزوجت الأنثى لذلك، فعن أحمد روايتان ولاهما ليس له الرجوع. بيان يا أخوة: أعطيت لولدك سيارة، الناس لما رأوا مع الولد السيارة قالوا: والله هذا ولد يستحق أن يزوج، يزوجوه على أنه سيقوم بابنتهم، لأن مع سيارة ربما يعمل عليها ويحصل قوتها وما تحتاجه، فإذا قد زوجوه على هذا الأمر يأتي الأب يقول: هات السيارة، يقولون: هذا لا يصلح، لأن الناس إنما رغبوا في هذا الولد على هذه الهبة، وزوجوا الولد على هذه الهبة، أو بايعوه أو دينوه أو فعلوا له ما يفعل على الهبة، فإذا لا يعاد فيها. واستدلوا أيضا بحديث: لا ضرر ولا ضرار. الرابع: أن لا تزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة، فإن زادت فعن أحمد روايتان أحدهما لا تمنع الرجوع، وهو مذهب الشافعي، لأنها زيادة في الموهوب فلم تمنع الرجوع كالزيادة قبل القبض، والمنفصلة والثانية تمنع، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الزيادة للموهوب له لكونها نماء ملكه ولم تنقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة. وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل. يعني رجل أعطى ولده شيئا من الهبات ثم عمل فيها الولد فنماها وكثرها حتى لم تعد ما أعطاه الأب، هل يجوز للأب أن يرجع فيها؟ الذي يظهر أنه لا يرجع إلا إذا كان في حاجة إلى ما هنالك فلا حرج. قوله عن نعمان بن بشير هو أبوه أنصاريان صحابيان رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي للإشهاد، لأن أمه كانت عمرة بنت رواحة فاشترطت على أبيه أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، أي أعطيته أو وهبت له وهو بمعناه، وفيه جواز الهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فيه وجوب العدل بين الأولاد. فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. فيه جواز الرجوع في الهبة إن لم يكن قد لازم فيها الإذن الشرعي، يجوز أن يرجع فيها. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فيه أن الهبة تسمى أيضا صدقة لكنها مقيدة. فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيه وجوب العدل بين الأبناء، حتى أن بعضهم ذهب إلى العدل في القبلة ونحوها. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، هذا ليس على الإذن، هذا اللفظ ليس على الإذن، وإنما هو على الزجر، كأنه يقول اذهب إلى غيري انظر غيري، أما أنا لا أشهد على هذا الأمر، وهذا من التحذير منه. ثم قال أيسرك أن يكون لك أن يكون لك في البر سواء؟ استدل بهذا اللفظ على يعني مشروعية القياس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاسهم في البر على بعضهم. قال بلى. قال فلا إذن. وفيه فضيلة بر الوالدين، وفيه النهي عن العقود المحرمة، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن زوجته طلبت منه أن يعطي هذا الولد يعني غلاما له، فلما عزم على ذلك وكان الأمر مخالفا رجع فيه. وفيه أن الضرائر قد لا ترضى إلا بما يخالف الشرع، لكن على المعدد ألا يبالي بغضبهن من رضاهن إذا كان موافقا للشرع، إلا أنه ينبغي أن يتلطف. قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته، أي الراجع في هبته، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قيل أن هذا لا يكون إلا من هذا الحيوان، لا يوجد على ظهر الأرض حيوان يقي ثم يأكل ما خرج منه إلا الكلب فيما يذكر أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العود في الهبة، فدل هذا النهي على أنه للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل فاعله بالكلب إلا فيما يعطي ولده على ما تقدم. وهل إذا ردها الرجل من نفسه الموهوب له هل هو كالكلب يعود في قيئه؟ لا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له ماذا يا أخوة؟ أهدى له انبجانية أبي جهم، أهدى له أبو جهم انبجانية فصلى فيها فشغلته فردها لأبي جهم. فاستدل بها العلماء على أن الموهوب له إذا ردها بغير تطلع وبغير طلب أنه لا بأس في ذلك. قوله ليس لنا مثل السوء، وهو التمثيل بالكلب لسوء خلقه وسوء فعله، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر وابن عباس أي بلفظ واحد لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية أي الهبة. وقوله لا يحل لرجل مسلم استدل به بعضهم على أن الهبة إذا خرجت صارت واجبة، واستدل به بعضهم على أن العود للكراهة فقط، لكن الذي يظهر أن العود لا يجوز وهو محرم. لا يحل لرجل مسلم لأن غير المسلم لا يلتزم الشرع أن يعطي العطية لأحد من الناس ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وهذا من التخصيص، هذا من التخصيص، لأن اللفظ الأول دل على العموم ثم خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثناء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية أي الهبة، يقبل الهدية أي الهبة وما في بابها، ويثيب عليها أي يجازي عليها. فمثلا الرجل أعطاه يعني ثوبا يعطيه بكرا، أو رجل أعطاه عسلا يعطيه شيء مما معه، فهكذا كان يقبل الهدية ويجازي عليها من باب الإحسان ومن باب المعروف. وإلا لا يجب أنك تثيب عليها، لكن إذا أثبت عليها فهذا من باب الإحسان ومن باب المعروف، لأن الإنسان كلما كان له يد على الغير يعني ربما يبقى الإنسان محرجا في رد هذه اليد إليه، لكن إذا أثابه عليها معروف بمعروف وهبة بهبة وإحسان بإحسان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وهب رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، أي رد له ناقة أو رد له شيئا من المتاع، فقال رضيت؟ قال لا. فزاده قال رضيت؟ قال لا. فزاده قال رضيت؟ قال نعم. هذا الحديث استدل به على الهبة المشروطة، على الهبة المشروطة برد ما يساويها أو رد ما يماثلها، فذهب بعضهم إلى أن هذه ليست بهبة وإنما هي بيع، لأن هذا شرط هبة بمقابل، فلم تكن هبة وإنما هي في محل البيع، وذهب بعضهم إلى صحة ذلك. قال والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا سواء كانت من الإنسان لمثله أو دونه أو أعلى منه، وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي في الهبة لمثله أو دونه كقولنا، فإن كانت لأعلى منه ففيها قولان، أحدهما أنها تقتضي الثواب، وهو قول مالك لقول عمر رضي الله عنه من ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. وهذا في الغالب هذه الهبات تكون للملوك، تكون للملوك أو لأصحاب التجارات، فيأتي مثلا البدوي يهب لهم شيئا يسيرا من أجل أن يرجع بنوال، كما هو الحال الآن، مثلا يذهب إلى ملك من الملوك أو تاجر من التجار أو أمير من الأمراء ويحمل معه دب عسل، هو لا يريد بهذه الدب العسل أن يهبها له، أن يهبها له هبة مجردة بحيث أن الرجل يأخذ الدب ويقول له جزاك الله خير، هو يشتري الدب بألف ريال سعودي أو بألفين ريال سعودي من أجل يرجع بعشرة ألف ولا بعشرين ألف، وهذا هو الواقع في أكثر الأماكن الآن. فمثل هذه يعني هل هي هبة مطلقة أم أنها مقيدة؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنها إذا كانت للأعلى كانت مقيدة، حتى وإن لم يقل أهبك على أن تهب لي، لكن عادة الناس أنه لا يهب له إلا من أجل أن يرجع بنوال وبخير. وهذا موجود حتى في كثير من القبائل، يعني بعضهم مرة واحد أتى إلى الشيخ يحيى بكبشين، أتى إلى الشيخ يحيى بكبشين ونحن في صنعاء، وهو يظن أن الشيخ تحته ملايين، فقال له يا شيخ هذا كبش وهذا آخر يعني للطلاب، قال الشيخ خلاص خذوه اذبحوه للطلاب يا أخوة. قال يا شيخ أنا علي 50 مليون وجئتك في هذا أريد منك المعونة. قال له الشيخ والله ما عندنا يا أخي هذا المبلغ ولا ما يقارب ونحن طلاب علم. قال إذن هات الكباش حقي. قال أعطوه. فالشاهد أن بعضهم قد يعطيك شيء مقابل أشياء، فإذن مثل هذه ترد له. قال إذا وهب له على وجه الإثابة فلا يجوز له أن يثيبه عنها، فعلى هذا عليه أن يعطيه حتى يرضيه، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع، ويحتمل أن يعطيه قدر قيمتها، والأول أصح لأن هذا بيع فيعتبر فيه التراضي، إلا أنه بيع بالمعاطاة، فإذا عوضه عوضا رضيا حصل البيع بما حصل من المعاطاة مع التراضي بها، وإن لم يحصل التراضي لم تصح لعدم العقد، فإنه لم يوجد الإيجاب والقبول ولا المعاطاة مع التراضي. والأصل في هذا قول عمر رضي الله عنه من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. وروي عنهم وروي معنى ذلك عن علي وفضال بن عبيد ومالك بن أنس، وهو قول الشافعي على القول الذي يرى أن الهبة المطلقة تقتضي ثوابا. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأعطاه ثلاثا فأبى، فزاده ثلاثا فأبى، فزاده ثلاثا، فلما كملت تسعا قال رضيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. من المسند تقدم أنه معل. قال أحمد إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان ولم يثبه منها فلا أرى عليه نقصان ما نقص عنده إذا رده إلى صاحبه، إلا أن يكون ثوبا لبسه أو غلاما استعمله أو جارية استخدمها، فأما غير ذلك إذا نقص فلا شيء عليه، فكان عندي مثل الرهن الزيادة والنقصان لصاحبه. هذا ملخص لهذا الباب. وأهم المسائل فيه أنه لا يلزم المساواة بين الأبناء وإنما يلزم العدل. الأمر الثاني أن الوالد يعود في هبة ولده إن أحب بشروط ذكرها أهل العلم، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.